أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي كنت بدأت الحديث عن باب عنوان له المؤلف رحمه الله بقوله: باب في المشيئة والإرادة، وذكر تحته بعض الآيات، ثم بعد ذلك فصلت القول في الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية، لأدفع بها أو لأدفع بذلك بعض الشبه التي وقعت فيها بعض الفرق، فنفت من أجلها مشيئة الله لكل ما يقع في الكون. وبعد التفصيل السابق في أن المشيئة الكونية القدرية لا يلزم منها محبة الله ورضاه لما شاءه فيها، يندفع كل إشكال في ذلك، وأقول بأن هذه المشيئة لا بد أن يقع مرادها ويتحقق، فما شاءه الله كونا وقدرا واقع لا محالة، بخلاف الإرادة الدينية الشرعية. الآن إن شاء الله تعالى وفي هذه الحلقة سأذكر بعض الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات ذلك، ونستفيد ونشرح بعض معاني هذه الأحاديث، وفيها إثبات المشيئة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أسمعتكم فيما مضى بعضا من الآيات التي فيها إثبات مشيئة الله عز وجل بنوعيها: المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الدينية الشرعية. والآن سأبدأ في قراءة الأحاديث التي وضعها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، والحديث الأول منها يقول فيه: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. هو الحقيقة افتتح هذا الباب بهذا الحديث، وهذا حديث عظيم، ويهمنا نحن نتكلم فيه بداية قبل أن أذكر العلة التي ذكر أو ساق الإمام البخاري الحديث تحت هذا الباب من أجلها، أو الشاهد الذي يستدل به من وراء استدلاله أو سياقه لهذا الحديث. أقول الحديث ده حديث عظيم جدا، بيدفع المسلم إلى سؤال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الدعاء ينفع مما وقع ومما لا يقع، الدعاء نافع، ولكن يجب أن نعلم أن الدعاء يجب أن يكون لله عز وجل وحده، فلا يدعو العبد إلا ربه، ولا ينزلن حاجته إلا على مولاه. قال رب العباد آمرا بأن ندعوه وحده دون سواه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم إيه؟ ما هو الأمر؟ ادعوني أستجب لكم. أمرنا بالدعاء ووعدنا بأن يجيب منا، يجيب لنا ويحقق لنا ما دعوناه من أجله، وهو الذي يملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى جل في علاه. الدعاء يا عبد الله نافع وعظيم، وأنت تقرأ في فاتحة الكتاب في كل ركعة بين يدي الله عز وجل تدعو الله قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ربي أعبدك أنت وأستعين بك أنت، وأنت تخبر بذلك وتعتقده، فلا تدعو سوى هذا الذي تستعين به وتعبده وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. الدعاء حقيقة يجب أن يلازم المؤمن ملازمة شديدة. يا عبد الله أنت فقير، أنت بحاجة، أنت ضعيف، لا تظن يعني أنك عندما تستكبر أو تستعلي على خلق الله أنك يمكن أن تحقق لك ما تريد دون ربك ومولاك. لن تصل إلى الله إلا بعبادة الله والطلب منه وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد هو خالق الخلق ومالك الملك، ويجب على العبد أن يستكين لربه وأن يذل له وأن يخضع، ومن ذلك أن يشعر العبد بافتقاره إلى الله وغنى الله عنه فيطلب منه وحده ويدعوه سبحانه وتعالى جل في علاه. والله سبحانه هو الذي يملك قلوب العباد وهداية العباد، هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وبالتالي عليك يا عبد الله أن تجد وبرغبة وأن تلح في السؤال والطلب ممن من الله تبارك وتعالى. هذه يعني قاعدة أردت أن أقولها قبل أن أدخل في بيان معنى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. إذا دعوت الله فاعزم، اطلب قوة، لا تتردد ولا تدخل المشيئة هنا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني. ليه؟ لأن قولك بالمشيئة هنا أو إن شئت فأعطني ينافي الجدية في الطلب وعقد القلب وعزم القلب عليه وتحقيقه وحصوله، فكنت تقول إن شئت أعطني معناها أنك متردد ولست طالبا، لست عازما، لست راغبا. أما إذا دعوت يا عبد الله فاعزم المسألة، لا تتردد ولا تقل إن شئت أعطني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الله لا مستكره له، لا مستكره له. اطلب قوة، اطلب وأنت معتقد أنك تطلب ممن يملك الدنيا والآخرة، أنت تطلب ممن خزائنه ملأة سبحانه وتعالى جل في علاه، تطلب ممن لا يحتاج إلى أدوات أو مقدمات، وإنما تطلب ممن يقول للشيء كن فيكون، إذا أراد شيئا كان. فاطلب بكل ما تحتاج إليه، اطلب كل ما تحتاج إليه، واعزم في الطلب وبشدة، ولا تقل إن شئت أعطني، لا. ده في الحقيقة إلى جانب أن في سوء أدب مع الله عز وجل، ده بيتضمن أمرين لا يجوز للمسلم أن يعتقدهما في ربه ومولاه. لو العبد قال اللهم اغفر لي إن شئت، هنا في الحقيقة يكون قد أساء الأدب مع الله تبارك وتعالى ووقع في أمرين اللي الشارع الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما، إن هو لا يجوز أن أنت تدخل المشيئة مع الدعاء لعلتين. الأولى إشعار ذلك يعني دخول المشيئة باستغنائك عن الطلب، لا ده أنت تطلب وتلح، إنما لما تقول إن شئت فعلت معناها إن أعطيتني أعطيتني وإن لم تعطيني أنا لست بحاجة، لا لا ينبغي ذلك في الدعاء، بل لابد أن تعزم المسألة وأن تشعر أو تعقد قلبك عليها وأنت داخل في الطلب سائل تريد أن يتحقق لهذا لك هذا، وبلون من ألوان الإلحاح، وبلون من ألوان الإلحاح. الأمر الثاني أو العلة الثانية التي ينهى فيها عن المشيئة لا تقل أعطني إن شئت، إن ده قد يفهم منها أن الله له مكره على ما يفعل، وبالتالي قد يفعل وقد لا يفعل، لا سبحانه فهو الكبير المتعال. لما تقول اللهم أعطني إن شئت، قد يفهم من هذه العبارة إن هناك من يكره الله عز وجل يعطيك أو لا يعطيك، لا أنت تعزم المسألة. ولذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما يشاء لا مكره له. حديث واضح جدا وصريح في دفع العلة التي ذكرتها الآن. لما تقول أنت اللهم اغفر لي إن شئت، قد يكون في فهم هنا أن الله له مكره يفعل أو لا يفعل، أو أنه يحتاج إلى أن يستأذن من آخر ليفعل، حاشا وكلا. ليعزم أحدكم المسألة، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، لا تقل اللهم ارحمني إن شئت، لأن الله سبحانه وتعالى موجد ما يشاء سبحانه، إذا أراد شيئا كان، ولا مكره له سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي رواية: ولكن ليعزم المسألة وأيضا يعظم في الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. طب إيه معنى عزم المسألة يعني؟ ليعزم أحدكم المسألة يعني يطلب وبشدة وإلحاح، شدة في الطلب. شوف أنت لما تكون بحاجة إلى شيء مهم جدا، لما تيجي تطلبه بتطلبه بإلحاح شديد وتصر عليه. كذلك إن سألت ربك ألح في السؤال واشتد في الدعاء واعزم عليه، ولا يكن عندك لون من ألوان الضعف أو الفتور. الحقيقة أهل العلم قالوا سبب كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، قالوا أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك سبحانه جل في علاه. فاطلب من الله سبحانه وتعالى ما تشاء وما ترغب أن تطلبه بعزم وإلحاح وشدة، واعلم أن الكون يصرفه الله كيف يشاء وأن الله لا مكره له، فإذا أراد سبحانه وتعالى شيئا كان، لأنه القوي القدير العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث التالي الذي عقده أو ذكره المؤلف تحت هذا الباب، وفيه يقول: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، يعني بحول الإسناد، قال: وحدثني إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حقيقة إحنا متعلم من هذه الأحاديث، ترق قلوبنا من هذه الأحاديث، ونستفيد شيئا عظيما من هذه الأحاديث، شيئا عمليا في التعبد لله عز وجل بما أراده الله. وإن كنا إحنا بنستدل بها على مسائل عقدية مهمة، الحديث ده يعقده أيضا البخاري تحت باب في المشيئة والإرادة، لأن في سياقه ما يبين أن الله إذا شاء شيئا كان. بس أصل الحديث إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليلا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه متزوج بمن؟ بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة طرقه يعني أتاه ليلا، لأن كلمة يعني الطرق غالبا ما تكون أو ما تقال إلا على الطارق ليلا، وإن كانت أيضا تقال على الطارق بالنهار بدليل الحديث: وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت علي بن أبي طالب، طرق الباب، وكان يعني وقتئذ أرخوا ستار النوم نايمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ ألا تصلون؟ خطاب هنا لمن؟ لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وقد جمع الضمير العائد إليهما في قوله ألا تصلون، وده سائغ في اللغة العربية. القصد من ذلك إيه؟ ناصم يدعوهم إلى الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وده يعني التماس ليس أمرا، يعني ناصم بيلتمس منهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام الليل، لأن قيام الليل ليس فرضا وإنما هو على الاستحباب. طرق النبي عليه الصلاة والسلام الباب على علي بن أبي طالب وفاطمة وقال هذه العبارة: ألا تصلون؟ يعني تحريض لهما على القيام والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما نفوسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هذا هو الشاهد من الحديث. يعني إيه؟ يعني السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يسوق هذا الحديث تحت هذا الباب من أجله، ده محل الشاهد. ليه؟ لقول علي بن أبي طالب: أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. ولكن أريد أن أبين أمرا. بعض الناس قد يفهم أن قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعارض بالقدر شرع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لا، لا يعارضه، لأن قوله إنما نفوسنا بيد الله استناد إلى القدر وإثبات إيه؟ وإثبات الله. وهذا القول من علي بن أبي طالب لا يعارض به أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما يعني يقول كأنه يريد أن يقول هذا ليس واجبا علي وأنا نائم، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينقذني أنقذني. وهذا القول نفسه يعني حق، يعني قول لو أراد الله أن ينقذني أن أقوم من نومي شاء ذلك، هذا كلام إيه؟ كلام حق. ولكن لا يريد الإمام علي بن أبي طالب أن يعارض به أمر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه من المعلوم أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل. فلو أن كل أمر من أمر الله يعني فعله الإنسان وأراد فعله قال أنا سأخالف بهذا مشيئة الله، نقول له لا، ده أنت فعلك وقيامك وركوعك وسجودك بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أثبت المشيئة هنا لله لا يريد أن يعارض كلام نبي النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقوم بالليل، ولكن إخبار عن حالة وإثبات لأمر أنه ينام بمشيئة الله ويقوم بمشيئة الله. إنما الخوف من أمر آخر في أنه يعارض بنومه القدر نقول لا، ده فعل المشركين. المشركين احتجوا على شركهم بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ولم يكونوا صادقين في ذلك لأنهم وقعوا باختيارهم وإرادتهم في هذا الكفر. فالله عز وجل وإن شاء الكفر قدرا وكونا، إلا أنه سبحانه وتعالى جل في علاه ترك لهم حرية الاختيار. ولكن الحديث بيفيد شيء آخر، وأنه أن الإنسان بيطبع يعني على الدفاع على عن نفسه، ولكن إذا وجهت إليك نصيحة في الحق خذها يا عبد الله والتزم بها. وإن شاء الله تعالى أذهب بكم الآن إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا تحت باب المشيئة والإرادة، والأحاديث التي يريدها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وقد سبق ذكر بعضها. ووقفت عند هذا الحديث وفيه يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. هذا حديث في الحقيقة عظيم جدا، وفيه سلوى لأهل البلاء، وبيان أن المؤمن رجل يستكين لربه ويخضع، وأن البلاء يعتريه من هنا ومن هناك، ولكنه يصبر، وهو بهذا البلاء يرتفع عند ربه درجات. النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب للمؤمن في هذا الحديث مثل، يقول: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة هي الغضة من النبات، الشيء الطري من النبات. وقيل خامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد، يقال له إيه؟ يقال له خامة. إنما سنقول مؤمن كمثل خامة الإيه؟ الزرع، يعني لما يبدأ كده في الظهور من الأرض على ساق إيه؟ على ساق واحد. والزرع في أول أمره يكون على ساق واحد، وفي هذه الحالة يكون إيه؟ لينا، الريح يعني تكفأ وتثنيه هنا وإيه وهناك، مرة جهة اليمين مرة جهة اليسار، حيثما أتت الإيه؟ حيثما أتت الريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يفيء ورقه، المؤمن كمثل الخامة من الزرع، يفيء ورقه يعني يميل مع الريح، ويرجع أيضا إيه؟ إلى اعتداله معها. الريح تميله بشدة، أما الكافر، شوف المثل بقى النبي صلى الله عليه وسلم يضربه للكافر، قال: كمثل الأرزة صماء معتدلة. قيل الأرزة هي شجرة الصنوبر، وقيل الأرزة شجرة قوية معروفة، وهي من أصلب أنواع الشجر أو الخشب، من أصلب أنواع الإيه؟ الخشب. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب للمسلم مثل بالخامة من الزرع الضعيفة اللي الرياح تذهب بها هنا وهناك، ويبين بعد ذلك ليه. أما الكافر فهو كالشجرة القوية الصلبة، ثابت قائم، الريح لا تفعل معه إيه؟ لا تفعل معه شيئا. الكافر مثل له، هذا ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل، كما ضرب للمؤمن المثل الإيه؟ السابق بالخامة من الزرع. المعنى إيه؟ ما الذي يريد أن يوصله إلينا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يقول بأن المؤمن مبتلى، المؤمن كالخامة من الزرع، تأتيه ابتلاءات، مرة نايم ومريض، ومرة قائم وصحيح، مرة تأتيه أوجاع، مرة تأتيه صدمات، مرة يأتيه ضرب من هنا ومن هناك، تنزل عليه الابتلاءات، وهي سنة ماضية من الله في خلقه. والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وكما في الصحيح: أشد الناس بلاء من؟ من أكثر الناس بلاء؟ لتعرفوا أن البلاء، أن البلاء لا ينقص قدر المسلم، ولا يعني وقوع البلاء بك يا عبد الله ضعفك، أو أنك هين عند الله تبارك وتعالى. فلو كان الأمر كذلك ما نزل الابتلاءات بالأنبياء، ما نزلت الابتلاءات بالأنبياء والمرسلين، شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني تجيك الابتلاءات إن كان في إيمانك قوة وصلابة، كلما كثرت عليك الابتلاءات، كلما كانت فيك خفة في الإيمان، كلما قلت عنك الابتلاءات. ليه؟ لأن الابتلاء للعبد الصادق الصالح، العبد بيصبر عليها فيرفع الله تبارك وتعالى بذلك درجاته. العبد لما يجي الابتلاء ويصبر عليه ترفع له الدرجات، ده رصيد، يعني يضاف أو يضاف إلى رصيده من الحسنات والأجر العظيم من لدى رب العباد، لأن الابتلاء يعني يؤثر في العبد، لا يجعله كغيره. الابتلاء لا يجعل العبد يعني صحيحا قويا يتحرك هنا وهناك وموسع عليه في الأرزاق وما إلى ذلك. فلما يجيك الابتلاء وتصبر عليه، هذا له من ألوان الضيق الابتلاء، تصبر عليه تنال بذلك أجرا من رب العباد سبحانه. فالابتلاءات بتقع على أهل الإيمان ليرفع الله تبارك وتعالى بها درجاتهم، ليرفع الله بها درجاتهم. ولنبلونكم بشيء، شوف من اللي يبتلي رب العباد، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. أما الكافر فهو رجل بقى ممتع يعيش في النعم، مسبغ عليه، قد يكون من باب الاستدراج، ولذلك رجل كذا ما عليه من الابتلاءات إلا النادر اليسير الذي يمكن أن يقع عليه، بخلاف من؟ بخلاف المؤمن الصادق. الكافر كشجرة الأرز واقفة كذا، شجرة صلبة قوية لا تؤثر فيها الرياح، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يهلكه ويقضي عليه مرة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. هذه الشجرة اللي مثل بها الكافر يقسمها الله إذا شاء، لأن قوية معتدلة قائمة، كذلك الكافر هكذا قائم معتدل ما عنده كثير ابتلاءات. وإذا شاء رب العباد سبحانه وتعالى أهلك وقضى عليه، وربي على كل شيء قدير. الشاهد من الحديث حتى يقسمها الله إذا شاء، يعني أن كل شيء ينتهي إلى إرادة الله سبحانه، وأن الابتلاء اللي يقع بالمؤمن لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وقطع هذه الشجرة القوية بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. الحديث الذي يلي ذلك يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إخواني الكرام، حديث يشرح الصدر، حديث يبين فضل أمة الإسلام على غيرها من الأمم، أن الله شاء الفضل والخير لهذه الأمة العظيمة. أبدأ بشرح هذا الحديث كلمة كلمة كده باختصار لنستفيد من هذه الكلمات النيرة، كلام النبوة وهو عليه نور كما سبق أن أشرت إلى ذلك مرارا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه الأمة، لأمة النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني نسبة مدة بقاء هذه الأمة كنسبة مدة الحياة من أو الزمن من صلاة العصر إلى صلاة الإيه؟ المغرب. بعدين فصل بقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني دي مدة بقاء هذه الإيه؟ الأمة بالنسبة لغيرها من الأمم. فصل بعد ذلك قال: أعطي أهل التوراة التوراة، الله عز وجل أعطى أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، يعني ما أتم، ما سلموا لنبيهم ما أخبرهم به. الأنبياء والرسل السابقين على النبي عليه السلام بشروا وآمنوا وأخذوا العهد والمواثيق، وقد أخذ الله عليهم العهد والمواثيق أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا بعثه، وقد بلغوا أممهم ذلك. فاليهود أعطوا التوراة من أول النهار إلى أن انتصف النهار، عجزوا، تركوا وغيروا وبدلوا وانحرفوا ما آتاهم الله على لسان نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. وعلى رأس ما وقع منهم أنهم لم يصدقوا ما جاء في التوراة من البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتخلوا عن رسالة موسى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عملوا مدة من الزمن طويلة كما نعرف من أول النهار إلى أن انتصف النهار، لمدة زمنية طويلة جدا، ولكنهم في النهاية ما وصلوا المبلغ، ما وصلوا النهاية الحسنة، ما استداموا على الحق، ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عجزوا عن القيام برسالة الله سبحانه. ده المراد. ثم جاء أهل الإنجيل، طبعا لما يعني عجزوا فأعطوا إيه؟ شيئا يسيرا، قيراطا قيراطا فقط، قيراط جزء مقدر أعطوه. أهل الإنجيل أتوا بعدهم من منتصف النهار إلى صلاة العصر، فعملوا أيضا إلى هذا الوقت وعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ما استمروا أيضا، ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في كتبهم والنص عليه واضح. ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. لما عجزوا أعطوا قيراطا إيه؟ قيراطا أيضا. أما أهل القرآن، وهنا في لفتة كريمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس. أهل اليهود أخذوا التوراة، النصارى أخذوا الإنجيل، أمة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الله القرآن. وحديث هنا يقول إيه؟ شوف، يا نص على القرآن الذي أعطاهم الله إياه، المعجزة الباقية، المعجزة الخالدة. القرآن كلام رب العالمين سبحانه، القرآن أفضل كتاب نزل من عند الله على الإطلاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد، قال: أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس. مش أعطينا القرآن ونمنع عليه أو اتخذناه أحزبة وتمائم، لا، ده احنا أخذنا القرآن الكريم، وهذا واجب على المسلم تجاه القرآن، فقرأناه وتدبرناه وعملنا به واستشفينا به وسألنا الله به وغير ذلك مما يتعامل به المسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس. فضل عظيم جدا لهذه الأمة. يا إخواني، أنا أود أن ألفت النظر إلى فضل القرآن الكريم، إلى عظمة القرآن الكريم. الكتاب الباقي هو كلام رب العالمين سبحانه الذي بين دفتي المصحف، احرصوا عليه، قرأوه حق قراءته، اتلوه حق تلاوته، تدبروا آياته، اعرفوا معانيه، ادرسوه دراسة صحيحة، قوموا لله به، اخشعوا لله تبارك وتعالى بهذا القرآن، اعملوا وطبقوا أحكام كتاب الله عز وجل، وإن فعلتم فلكم الأجر. هذه الأمة يعني زمنها بالنسبة للأمم الأخرى من صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطى الله عز وجل هذه الأمة القرآن فعملت به في فترة زمنية يسيرة بالنسبة لغيرها من الأمم، لأن لو تجد لأول النهار إلى العصر مدة زمنية كبيرة، من العصر إلى الغروب فترة زمنية يسيرة وتختلف صيفا وشتاء. وأعطوا يعني أمة القرآن أعطوا قيراطين قيراطين، السابقين أعطوا قيراط إيه؟ قيراط واحد قيراط. إنما أمة النبي عليه السلام التي أعطيت القرآن والمدة الزمنية بتاعتها يسيرة أعطوا قيراطين قيراطين. هنا أهل التوراة تكلموا وقالوا، ويعني مع الرب الكريم سبحانه، ها، وقالوا عن أمة الإسلام بقى إيه؟ عنا نحن، هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. ليه أقل عمل؟ العمل كثير، ولكن القصد الفترة الزمنية التي عملوا فيها إيه؟ محدودة يسيرة بالنسبة لليهود اللي عملوا من أول النهار إلى الظهر كم ساعة، ربما تتجاوز 5-6 ساعات. إنما أمة الإسلام بالنسبة لليهود ما وصلت إلى النصف، ومع هذا اليهود أعطوا قيراطا قيراطا، وأهل الإسلام أعطوا قيراطين قيراطين. فماذا رد عليهم الرب الكريم سبحانه؟ قال: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، سبحانه وتعالى جل في علاه يتفضل على من يشاء. والحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ليستدل به على مشيئة الله تبارك وتعالى بهذه العبارة. انتقل بعد ذلك أيضا لننتهي يعني إلى حديث آخر أيضا ساقه الإمام البخاري تحت هذا الباب، قال فيه: حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال أخبرني معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث عبادة ده حديث عظيم جدا، أهل العلم اعتنوا به كثيرا وأدخلوه في عدة قضايا عقدية تتعلق أو هذا الحديث يفيدها المسائل أو القضايا العقدية تستفيد منه فيها. هنا يعني ناصم يقول أو كما يحكي عبادة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المبايعة معاهدة على شيء يفعل أو يترك. قال: بايعت رسول الله في رهط فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا. ده كلام عظيم جدا. الشرك أعظم المحرمات، والتوحيد هو أفضل الحسنات والخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عبادة ومعه رهط جماعة على ألا يشركوا بالله شيئا، لعظم أو لخطورة الشرك بالله تعالى. ولا تسرقوا، السرقة أخذ مال من حرز، ولا تزنوا معروف، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. هذه الأمور التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عبادة ومن معه عليها: ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يسرقوا، ألا يزنوا، ألا يقتلوا أولادهم، ألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصوا ربهم ونبيهم في معروف. بحال من الأحوال أمور كلها عظيمة يا أبناء، نستفيد منها يا إخواني، نستفيد من ذلك. فلا نشرك بالله شيئا، ولا نأتي شيئا من هذه المحرمات التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليها. ثم قال بعد ذلك: فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني من لم يشرك وحقق التوحيد ولم يسرق ولم يزني ولم يأتي بهتان ولم يعصي وغير ذلك، أتى بما أمر به، من أين الأجر؟ الأجر من الله عز وجل. نحن وجهتنا ربنا، نتوجه بكل ما نملك إلى الرب الكريم الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى جل في علاه. هو الذي يعطي، هو المتفضل سبحانه. ولذلك اللي يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به أجره على الله. طب الأجر على الله يخاف أو يخشى من أحد؟ لا يا عبد الله، أنت كن مؤمنا صادقا صالحا وأجرك على الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا. يعني من وقع من هذه المعاصي والذنوب واقترف منها شيئا، قال: فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور. اللي يرتكب بقى شيء من هذه المعاصي اللي فيها قضايا وحدود تقام، وارتكب سرقة مثلا فقطعت يده، زنى فجلد مثلا وإن كان محصنا رجم، إن فعل به ذلك في هذه الحالة، هذه العقوبات التي وقعت له تكون كفارة لهذا الذنب وتطهره من هذا الذنب. وده مما يستدل به العلماء أو أهل الفقه على أن الحدود زواجر وجوابر، يعني تزجر الناس عن الفعل وتجبر الخلل الذي وقع فيه العبد. فإقامة الحدود على العباد فيها كفارة لهم، تطهير لهم. ولذلك كان الصحابي اللي يقع في معصية من هذه المعاصي هو بنفسه الذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يقيم عليه الحد. ليه؟ ليتطهر، ليتطهر. يعني ماعز كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، الغامدية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العقوبات عندما تقام، والحدود عندما تقام على مقترف أمر عصى فيه ربه، يغفر الله عز وجل له ذلك. طيب، ومن ستره الله قال: فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني إنسان وقع في جرم من ذلك، ستره الله تبارك وتعالى، هنا أمره إلى الله، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. البخاري اتقى الحديث لإثبات المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فيه إثبات لمشيئة الله تعالى. وهذا الجزء من الحديث يدل على إيه؟ على أن هذه المعاصي والكبائر المذكورة في الحديث لا يخرج العبد بارتكابه إياها يخرج بها عن الإسلام. فالمعاصي والذنوب وحتى الكبائر لا تخرج العبد عن الإسلام. لماذا؟ لأنها أدخلت تحت المشيئة، أدخلت تحت مشيئة الله. إن شاء غفرها الله تبارك وتعالى لصاحبها، وإن شاء عذبه بها، بخلاف المصيبة العظمى ألا وهي الشرك. فالشرك لا يغفره الله إلا إذا تاب العبد منه. أما إذا ارتكب العبد شيئا من المعاصي كأن زنى أو سرق أو شرب خمرا أو غير ذلك من هذه الكبائر ولم يتب، لقي ربه وهو على هذه الحالة ولم يقم عليه الحد، ستر أمره إلى الله، لا يحكم عليه إنسان بشيء، وربي غفور رحيم، فقد يستره الله كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة ويغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويأخذ من الحديث إيه؟ إن أنت تستر على العباد الذين سترهم رب العباد سبحانه إلا إذا كانت هناك حاجة شرعية إلى ذلك. وبهذا أنهي معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم.